الحمد لله، الحمد لله، بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. أحمده سبحانه وأشكره حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأتوب إليه وأستغفره سبحانه وتعالى عما يصفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يُسأل عما يفعل والعباد يُسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق المأمون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن هم بهديه مستمسكون. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها حلوة خضرة غرارة، قل من تعلق بها فسلم، وما مد أحد عينيه إلى متاعها إلا وشرأبت نفسه وقارب الفتنة أو حام حول حماها. السعيد من جعلها مطية للآخرة فصارت له دار ممر لا دار مقر. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. أيها المسلمون، طبع الإنسان الجهول أنه ميال إلى حب المحمدة ونيل الشهرة وانتشار الصيت والسمعة، ونفسه تواقة إلى أن يشار إليه بالبنان، أو أن يكون هو حديث المجالس، أو أن يسمع قوله أو تكتب سيرته. والواقع أن من هذه حاله فإنه لا يحب أن يكون على هامش الاهتمام، أو في مؤخرة الركب، أو في دائرة الرضا بالدون. ومثل هذا الطبع يعد أمرا جبليا إلى حد ما، لا يعاب مطلقا ولا يحمد مطلقا، لأن الإطلاق في كلا الأمرين موقع في خلل غير محمود، إذ أن صاحبه سيظل متأرجحا بين إفراط وتفريط، والقاعدة المنصفة تشير إلى أن خير الأمور هو الوسط، وأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أحبتي في الله، وإن مما حذر منه الشرع المطهر وجاء التحذير من مغبته هو حب الشهرة والظهور، الداعي النفس المريضة إلى تعلق القلب بتأسيس بنيان السمعة على شفا جرف انهار. وقديما قيل: حب الظهور قصم الظهور، إذ أن من خصائص الشهرة أنها تؤز المرأة إلى المغامرة أزا، ويدعى إلى تبرير كل وسيلة موصلة إليها دعا. وهنا مكمن الخطر ومحل الداء. حب الشهرة يا عباد الله مظنة الانحراف، وطريق الشذوذ عن الجماعة، وسلم الإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي، إضافة إلى اقتفاء غرائب الأمور وعدم الأخذ بالنصح والرجوع إلى الحق. الشهرة سربال الهوى وغربال حب المخالفة. من اشتهر تعرض للفتنة، ومن تعرض للفتنة لم يسلم من عواقبها. حب الشهرة مرض عضال يورث الأنانية وحب الذات والإعجاب الذي يقضي على معرفة عيوب النفس. نرى الشخص قد علا وحلق في جو الشهرة وجاز فيها مسارح النظر، ثم انحدر بعد هذا وتدهور وعفى رسمه، فصار أثراً بعد عين وخبراً بعد ذات. وقد يساق المرء فرحاً إلى الثناء والشهرة وتخليد الذكر، فإذا أخذ مأخذه لم يكد يخطو خطوة حتى تتعثر أقدامه ويزل في مهاوي الردى، لأن طالب الشهرة أسير لخوف لا ينقطع وإشفاق لا يهدأ، قلق متلفت تقية صيد صائد أو انتقاد متربص، وربما مات في طلب الشهرة ولم ينل منها شيئا يقربه إلى الله جل وعلا. قال ابن عبد البر: الإعجاب آفة الأحباب، الإعجاب آفة الأحباب، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل. معاشر الأحبة، إن من أشد العوائق عن كمال الانصياع للحق ولزوم الجماعة والبعد عما حرم الله حب الشهرة والصيت، لأنه متى لامست الشهرة قلب المرء بزخرفها حجبته عن نور الجماعة، حجبته عن نور الجماعة والثبات على الطريق المستقيم والرجوع إلى الصواب عند الزلل مهما كانت الشهوات المتاحة أمامه. القارئون للتاريخ سيجدون كمًا كبيرًا من ضحايا حب الشهرة دون التاريخ عبرتهم وصاروا مثلًا لكل متعظ. يقول ابن خلدون في مقدمته المشهورة: قلما صادقت الشهرة والصيت موضعها في أحد من الناس، فكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه، وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها، وقد تصادف موضعها وتكون طبقا على صاحبها. وإن أثر الناس في إشهار شخص ما يدخله الذهول والتعصب والوهم والتشيع للمشهور، بل يدخله التصنع والتقرب لأصحاب الشهرة بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك. النفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها، فتختل الشهرة عن أسبابها الحقيقية فتكون غير مطابقة للمشتهر بها. انتهى كلامه رحمه الله. أحبتي الكرام، إن خطورة طالب الشهرة وعاشقها ليست من الأخطار القاصرة على نفس المشتهر فحسب، بل إنها من الأخطار المتعدية إلى غيره، والخطر المتعدي أولى بالرفع والدفع من الخطر القاصر لئلا يتضرر به الآخرون، إذ أن عاشق الشهرة لو ترك له المجال فسيفسد في الآخرين من حيث يشعر أو لا يشعر، لأن شهرته حجبت عن الناس الفرز والتنقية في باب التلقي عنه، وشهرته ستوجد له أتباعاً وأشياعاً من قبل الأغرار من الناس ودهماء المجتمعات. وقد أشار ابن قتيبة رحمه الله إلى مثل هذا بقوله: الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضاً، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو ظهر لهم من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعاً وأشياعاً. انتهى كلامه. ومع هذا كله يا إخوة الإيمان، فإن حب الشهرة داء منصف يفتك بأصحابه قبل أن يفتك بغيره، فما أحب أحد الشهرة والرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير، لا ينظر إلا إلى رضا الناس، ومن تتبع رضا الناس فقد تتبع سرابا. ولنأخذ الحكمة ممن جربها وخاض غمارها رغم عنه، فعرفها وعرف خطرها وحذر منها، مع أن شهرته كانت شهرة حق وثبات على الدين. فهذا هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول: من بلي بالشهرة لم يأمن أن يفتنوه، إني لأفكر في بدء أمري، طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة. ثم إن الشهرة عباد الله قد تكون بالشذوذ والمخالفة للحق كما أسلفنا، وقد تكون أيضا في قول الحق وإظهاره، فمن قال الحق ليشتهر به فهو مراء وواقع في أتون الشرك الخفي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب على المرء أن يقول الحق ولا يتراءى به، لأنه ربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب. فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للشهرة والرئاسة الدينية، وهذا داء خفي سار في النفوس. فإذا كان هذا في من قال الحق لينال الشهرة وجمع محمدة واحدة وهي قول الحق ومذمة واحدة وهي حب الشهرة، فكيف إذن بمن جمع مذمتين، قول الباطل من أجل الشهرة؟ عافانا الله وإياكم من الفتن. أيها المسلمون، إن طالب الشهرة والتصدر بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. والمؤمن الحق ترضيه كلمة الحق له أو عليه، وتغضبه كلمة الباطل له أو عليه، لأن الله يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم. وحسبنا في ذلك وصية الصادق المصدوق عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، فقد قال: إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. ويا لله، ما أصدق قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ألا فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عن كل ما يرديكم، وأخلصوا لله في أقوالكم وأعمالكم، اعملوا لأخراكم، والتمسوا رضا مولاكم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وهو الشكور الحليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الخلاق العليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، شهد له ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا أيها الناس، إننا حينما نتحدث عن الشهرة ومخاطرها، فإن الداعي إلى هذا الحديث ما بلغته أمة الإسلام في هذا العصر من ظهور إعلامي منقطع النظير، وأن المرأة قد تبلغ شهرته الآفاق وهو قابع في بيته، وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة. وإذا كان تحذير السلف رحمهم الله من عاقبة هذا الباب بناء على ما شاهدوه في أزمانهم المتواضعة، ففي زماننا هذا من باب أولى. وإذا كان المشهور في زمانهم يؤثر في المئات أو الآلاف من الناس، فالمشهور في هذا الزمن يؤثر في الملايين أو في المليارات. الشهرة وحبها باب واسع، ليس مقتصرا على فئة بعينها، فقد تكون في الحاكم والعالم، وقد تكون في الوزير والغني والمفكر، وربما وصلت إلى الكاتب وممتهن الفن والصحفي وغيرهم كثير وكثير. فكم من شخص أراق الدماء وبطش وظلم لأجل التصدر والشهرة، وكم من غني عب من الربا عبا ليشتهر غناه، وكم من عالم أو داع كبى وزل وانقلبت حاله أو رأى وسمع لأجل الشهرة، وكم من صحفي قال باطلا وأخفى حقا وأشعل نارا للفتنة لأجل الشهرة، وكم من ممثل وممثلة ارتكب الحرام وأشاع الفاحشة لأجل الشهرة. إنه ما جاء نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لباس الشهرة إلا ليضفي لأمة الإسلام روح الوسط والاعتدال ونيل الأمور من أبوابها المتاحة دون نهم أو تكالب على محرم. فقد قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وما تواطأ السلف رحمهم الله على ذم الشهرة والتحذير من مغبتها إلا لمزالقها. يقول الثوري رحمه الله: إياك والشهرة، إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. واستمعوا رحمكم الله إلى هذا الموقف العجيب. قال الثوري رحمه الله: خرجت حاجا أنا وشيبان الراعي مشيا على الأقدام، فلما صرنا ببعض الطريق إذا نحن بأسد قد عارضنا، فصاح به شيبان فذل الأسد وضرب بذنبه مثل الكلب، فأخذ شيبان بأذنه فعركها. فقلت: ما هذه الشهرة؟ قال: وأي شهرة ترى يا ثوري؟ والله لولا كراهية الشهرة ما حملت زادي على مكة إلا على ظهر هذا الأسد. وبعد يا عباد الله، فمن أشهره صدقه وتقاه وثباته على الحق وقول الحق فهذا ممدوح، وهو من عاجل بشرى المؤمن مع عدم أمن الفتنة عليه. فقد ذكر ابن كثير وابن الجوزي وغيرهما أن الإمام أحمد سمع في مرض موته وهو يقول: لا بعد حتى أموت، لا بعد حتى أموت. فلما أفاق سئل عن ذلك فقال: عرض لي الشيطان وهو عاض على إصبعه يقول: لقد فتني يا أحمد، لقد فتني يا أحمد، أي لم أستطع غوايتك. فقلت له: لا، حتى أموت، حتى أموت. ألا فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من الانزلاق في مهاوي حب الشهرة والظهور، فذلك منزلق خطير وشر مستطير. فكيف بمن يحبها ويسعى لها ويبذل كل وسيلة لينالها؟ نسأل الله لنا ولكم الهداية والرشاد. ألا فصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
استووا للصلاة، استقيموا واعتدلوا.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.